واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. لقي هيج تتميم ذكر المصنف في آخر بحث الشبهة غير المحصورة. حاصل هذا التتميم هو أنه الخلاصة من جميع ما تقدم أن لنا تقريبين لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة. التقريب الأول كان يبتني على الاطمئنان بعدم انطباق المعلومة بالإجمال على الطرف المقتحم، والتقريب الثاني كان يبتني على شمول دليل الأصل المؤمن لجميع أطراف الشبهة غير المحصورة من دون محذور. المصنف يقول التقريبان يختلفان في نقطة، في أن التقريب الأول لما كان يعتمد على أن الاطمئنان هو المؤمن، هو المؤمن، وإحنا قلنا كل شبهة تحتاج إلى مؤمن. شنو المؤمن بالتقريب الأول؟ كان يقول الاطمئنان بعدم الانطباق هو حجة، هو يؤمن اقتحام الطرف الذي يراد اقتحامه. المصنف يقول التقريب الأول المبتني على أن الاطمئنان هو المؤمن هذا يتم سواء كان لنا أصل عملي شرعي أو لم يكن لنا أصل عملي شرعي. على كلتا الحال التقريب الأول يتم. ليش؟ لأن إحنا شو نسوي بالأصل العملي الشرعي حتى يأمن؟ فإذا كان المؤمن هو الاطمئنان بعد لا حاجة إلى الأصل العملي المؤمن. فإذا هذا التقريب يتم على كل حال، وجد المؤمن أو لا، وجد الأصل الشرعي المؤمن أو لا، وبذلك يستغني عن الحاجة إلى المؤمن. هذا التقريب الأول. أما بالنسبة إلى التقريب الثاني فلا، التقريب الثاني إنما يتم عند وجود الأصل الشرعي المؤمن. ليش؟ لأن إحنا شلون بنينا التقريب؟ بنينا التقريب على التمسك بإطلاق دليل الأصل الشرعي المؤمن وشموله لجميع أطراف الشبهة غير المحصورة. فإذن هذا التقريب هو أساسا يفتقر إلى وجود أصل مؤمن في إطلاق، في دليل إطلاق يشمل جميع أطراف الشبهة غير المحصورة. فكأنما المصنف يريد يقول أن التقريب الأول أوسع وأشمل، يتم سواء كان هناك أصل أو لم يكن هناك أصل. قال وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما هذان التقريبان يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة. قبل أن ننتقل أنبه على نقطتين. النقطة الأولى هو أن كل كلامنا السابق كان في عدم وجوب الموافقة القطعية، وما تعرض المصنف إلى مسألة حرمة المخالفة القطعية. إحنا نشير إشارة حتى شوي يكمل المطلب، حتى لا تبقى بالنفس في الشبهة غير المحصورة. هل تحرم الموافقة القطعية أو لا تحرم الموافقة القطعية؟ خلاصة ما يقال هو أن حرمة المخالفة القطعية وعدم الحرمة هاي تختلف باختلاف التقريبين. فبناء على التقريب الأول اللي كان يستند إلى أن المؤمن في اقتحام الطرف هو الاطمئنان بعدم الانطباق، نقول لا تجوز المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. فإذن بالشبهة غير المحصورة الفصل في منجزية العلم الإجمالي، نقول العلم الإجمالي العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكن ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا تجوز المخالفة القطعية، وإنما يجوز اقتحام بعض الأطراف بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم المخالفة لا أكثر. الاطمئنان شو يسوي؟ يقول لك ارتكب طرف، ارتكب طرف يعني ارتكب ثلاثة، إلى أن ما يحصل عندك، إلى أن يحصل عندك اطمئنان بعدم المخالفة. طبعا أنت ترتكب الطرف الأول مطمئن بعدم المخالفة، افرض الأطراف 1000 10000 100000، تشرب إناء تقول معقولة يعني هذا الإناء اللي شربته هو يطلع النجس واقعا، الثاني الثالث الرابع، إلى أن تطمئن بعدم المخالفة. أما أن تكثر من ذلك بحيث ما عندك اطمئنان بعدم المخالفة هذا لا يجوز، هذا بناء على التقريب الأول. بناء على التقريب الثاني نقول تجوز المخالفة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية، فيجوز ارتكاب جميع الأطراف، إذ لا محذور في جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف. إحنا بالتقريب الأول على شنو كنا نبني؟ بالتقريب الثاني عفوا كنا نبني على التمسك بإطلاق دليل الأصل المؤمن. ليش قلنا؟ لأن لا محذور في الإطلاق، المحذور في الإطلاق وين كان؟ كان في ما لو كان هناك طرفان مثلا بالشبهة المحصورة، يقول العقلاء ارتكز في نفوسهم أنهم لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، هذا وين؟ هذا بالشبهة المحصورة. أما في الشبهة غير المحصورة قلنا لا مانع من أن يفرط العقلاء، هم لا يرون بأسا ومحذورا في أن يفرطوا بغرض لزومي من أجل الحفاظ على أغراض كثيرة وكثيرة جدا ترخيصية، فلا مانع من ارتكاب جميع الأطراف. هو أصل التقريب هو يبتني على تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، فهو يستبطن الاعتراف بأن لا محذور في مخالفة الإلزام، ما يخالف، فتجوز المخالفة القطعية. هذا التقريب، التقريب الثاني نتيجته شنو؟ نتيجته أن الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي فيها لا ينجز وجوب الموافقة القطعية ولا ينجز حرمة المخالفة القطعية، وبذلك سيكون أوسع من تلك الناحية بخلاف الأول اللي كان أوسع من ناحية أخرى. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ننبه عليها هو أن هذا الارتكاز، ارتكاز عدم المناقضة، ارتكاز عدم المناقضة بين الترخيص وبين الإلزام المعلوم بالإجمال بالشبهة غير المحصورة، مو احنا قلنا بالشبهة غير المحصورة ماكو منافات وماكو مناقضة عند العقلاء بين الإلزام المعلوم بالإجمال وبين الترخيص، وبين الترخيص بين جريان الأصل المؤمن. ولذلك قلنا الأصل العملي المؤمن يجري من دون محذور، لأن قلنا إحنا أصل المحذور محذور إثباتي، المحذور الإثباتي هو أن ارتكاز العقلاء يشكل قرينة لبية صارفة أو مقيدة لدليل الأصل العملي. هاي المناقضة إذا ارتفعت حينئذ لا محذور من أن يشمل الأصل العملي أطراف حتى العلم الإجمالي مو فقط الشبهة المحصورة. شو وقت ترتفع؟ ترتفع فيما إذا كثرت الأطراف وكانت الشبهة غير محصورة. هذا قد يعني يبقى في النفس منا شيء، فذكروا مؤيدا، مؤيد لارتكاز عدم المناقضة في الشبهة غير المحصورة، المؤيد هو رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. يقول أنا شفت البعض يضعون الميتة، يعني بعض أجزاء الميتة في الجبن، زين، وافترض يعني كأنما أكو شبهة غير محصورة. فشوف الإمام يجاوب يقول: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميت حرم جميع ما في الأرض؟ هذا استفهام بالهمزة، هذا استفهام شو نسميه؟ إنكاري، يعني ينكر عليه، يقول له أنت على مود شفت لك فد واحد نحرم كل ما في الأرض؟ هو شاف بعينه، يقول شفت أنا، فشاف الغرض الإلزامي، شاف التحريم بعينه. لكن بالإحاط الأطراف الكثيرة الشبهة غير المحصورة يقول له ما يخالف اقتحم. نفس الاستنكار، شوفوا إخواني مو قاعد نستدل بالرواية، رواية ضعيفة بس جبناها كمؤيد، يعني نفس الاستنكار من الإمام، نفس الاستفهام الإنكاري، كأنما يريد يقول له، يقول له ألست عاقلا؟ أنت مو عاقل، أنت ما مركوز بنفسك. أنه لا مانع من تقديم الأغراض الترخيصية الكثيرة على غرض لزومي واحد، هذا ما مركز، هذا ما كان ينبغي لك أن تشك به، وما كان ينبغي لك أن تسأل عنه. هذا إنكار على السؤال، وإنكار على أصل الشك في المسألة. فهذا شنو؟ هذا يؤيد أن هاي قضية مرتكزة، قضية مركوزة. سوى هو رجال سأل، المفروض يجاوب الإمام، الإمام ما جاوب، الإمام أنكر عليه، مو فقط جاوبه وإنما أنكر عليه. هذا الإنكار يدل أيضا على أن هاي القضية قضية مركوزة، من دون تفصيل طبعا بين القدرة، تجد العجز أو القدرة حتى لا يخطر بالبال فجأة. هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة. التنبيه الثامن، التطبيق الثامن اللي ذكر المصنف، هو فيما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور. إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي، رجعنا للشبهة المحصورة، الآن قاعد نحكي على طرفين، اطلع من أجواء الشبهة غير المحصورة. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي لا يتمكن المكلف من ارتكابه ومن اقتحامه، كما إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين وكان أحدهما غير مقدور، فشنو الحكم؟ الذي يبدو أن الظاهر الجماعة اتفقوا على عدم منجزية هكذا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي غير منجز يبدو بالاتفاق، وإنما الكلام والخلاف في توجيه وتخريج عدم المنجزية. يعني أي الأركان هو المختل؟ شيخنا إذا طفون هاي ولو زحمة، أي الأركان هو المختل في هذه الحالة، في حالة إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدورة، أي الأركان هو المختل؟ زين، اختلفوا في ذلك. تفصيل ذلك، نقول إن العجز وعدم القدرة، العجز وعدم القدرة على نحوين، تارة يكون العجز حقيقيا، يقال فلان عاجز حقيقة، والمقصود منه ما لو كان المكلف غير متمكن من الفعل تكوينا حقيقة، حقيقة هو غير قادر على الاتيان بالفعل، تكوينا هو ممتنع تكوينا، هذا العجز الحقيقي، العجز العقلي. وتارة يكون العجز عرفيا، وهو ما لو كان المكلف متمكنا من الفعل تكوينا، تكوينا ماكو مانع منه، إلا أنه غير مقدور له عادة وعرفا، كما لو كان الفعل متوقفا على مقدمات كثيرة طويلة عسيرة ربما، بحيث يراه العرف غير مقدور للمكلف، يشوفه ما مقدور إليه، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد كأسي حليب واحد أمامه موجود والثاني موجود بالصين مثل في بلد لا يصل المكلف إليه عادة بالصين، لكن للشخص العادي مو التاجر المستورد يوم يرى إلى الصين. هذا شنو؟ هذا غير متمكن من 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 اقتحام ذاك الطرف. ليش؟ هو متمكن من تكوينا، يقدر يروح للصين ويشرب ذاك الحليب تكوينا، ماكو مانع منه، لكن يتوقف على مقدمات طويلة، يكون يروح يطلع جواز ويسوي فيزا ويدفع كذا ويسافر حتى يشرب ذاك الإناء، مقدمات طويلة وكثيرة. العرف يراه لأجل تلك المقدمات، هذا غير مقدور عادة، غير مقدور عرفا. هذا نحو. أو كان الفعل مثلا في متناول يد المكلف، كما أن هذا المائع موجود أمامه، الثاني أيضا موجود أمامه، هذا الطرف الثاني أيضا في متناول يد المكلف، لكن المكلف منصرف عنه بطبعه لتنفر الطبع منه واشمئزاز النفس من الإقدام عليه، كما في أكل الخبائث. علم بنجاسة أحد إنائين، واحد من الإنائين بخبائث، هذا اللي بالخبائث هذا يقولون عنه شنو؟ غير مقدور عرفا، هو مقدور تكوينا، لكن النفس تشمئز منه اللي أكو صارف عنه. وبكلمة جامعة نجمع هذني الأمرين، يعني الأمرين ذني هي مسألة المقدمات الطويلة ومسألة تنفر الطبع منه، نقول هي حالة هذا العجز العرفي، هي حالة عدم صدور الفعل بحسب طبعه من المكلف، إما لكثرة مقدماته وإما لتنفر الطبع منه. حالة أن الفعل ما يصدر من المكلف بطبعه، هذا الفعل ما يصدر من المكلف. ليش ما يصدر من المكلف؟ إما لكثرة مقدماته كما في الأول، وإما لتنفر الطبع منه. هاي الحالة تسمى بحالة الخروج عن محل الابتلاء، هذا غير المقدور عرفان. شو نسميه؟ نسميه خارج عن محل الابتلاء. زين، إذا اتضح أن العجز على نحوين، عجز حقيقي وعجز عرفي، فلا بد من الكلام في مقامين حتى نفصل، نقول شنو الحكم فيما لو كان أحد الأطراف غير مقدور حقيقة، وشنو الحكم فيما لو كان أحد الأطراف غير مقدور عرفا، يعني بين قوسين خارج عن محل الابتلاء اللي سمينا أهل خروج عن محل الابتلاء. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول فيما إذا كان أحد الأطراف غير مقدور حقيقة، غير مقدور عقلا، كما إذا حصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين وكان أحدهما غير مقدور حقيقة، مو خارج عن محل الابتلاء، قالوا في هذه الحالة لا شك ولا إشكال في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لا شك في ذلك، وإنما الكلام في توجيه ذلك وتخريجه، وأن أي الأركان هو المختل. عد شنو؟ مو عندنا أركان أربعة، ليش نقول هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ شنو اللي يختل به؟ أي الأركان الأربعة التي اختلت؟ قرب ذلك بتقريبين، خرج بتخريجين. التقريب الأول وهو التقريب المشهور، قالوا أن هذا العلم الإجمالي إذا كان أحد أطرافه غير مقدور حقيقة، غير مقدور تكوينا، هذا يختل فيه الركن الأول، أصلا الركن الأول مختل، شنو الركن الأول؟ العلم بجامع التكليف، العلم بجامع التكليف، العلم بالجامع، يقول إنت ما عندنا علم بالجامع، هذا الركن مختل ليس لنا علم بالجامع فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. والوجه في ذلك هو أنه بناء على أن يكون النجس وقع في المقدور يصير عندنا علم بتكليف فعلي، لكن بناء على أن يكون النجس وقع في غير المقدور لا علم لنا بتكليف فعلي، ما عندنا علم بتكليف فعلي. إذا كان هذا اللي غير المقدور حقيقة هو النجس، ما عندنا بناء عليه ما عندنا تكليف فعلي. هذا النجس غير المقدور ليس موضوعا للتكليف لوضوح اشتراط التكليف بالقدرة، وإحنا فارضين هذا الطرف شنو؟ هذا طرف غير مقدور، وحيث لا قدرة فلا تكليف فعلي. طبعا نعم، إذا كان الثاني هو النجس حينئذ يصير عندنا علم بالتكليف. فما عندنا علم بالتكليف على التقديرين، عندنا علم بالتكليف على تقدير دون آخر، وحينئذ يختل حينئذ العلم بالجامع. لا تقول عندي علم بالجامع، عندي علم على تقدير دون آخر. هكذا قرب هذا الاختلال. خلينا نقرأ هذا. قال: إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. مصنف جاوب أفتى، لكن الكلام في شنو؟ الكلام في التخريج، وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا اللي هو العجز الحقيقي العقلي كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي القدرة عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطابع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه، فينصرف المكلف عن الفعل بطبعا ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. احنا ضفنا حالة ثانية، حالة ما لو تنفر الطبع منه واشمأز الإنسان منه، هذا أيضا نفسه هم يضمن انصراف المكلف عنه. أنت مو عندك هذا الملاك أن يضمن انصراف المكلف عنه، يضمن انصراف المكلف عنه مرة لأنه هو بعيد، مرة لأنه هو موجود، لكن يشمئز الطبع ويتنفر الإنسان منه، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. هذا أصل التقسيم. راح يجي أولا إلى الثاني، إلى الأول، العجز الحقيقي. يقول: فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، هذا عقلا يعني العجز الحقيقي. ويقال في تقريب ذلك عادة، التقريب المشهور المعتاد شنو؟ أن الركن الأول منتف لعدم وجود العلم بجامع التكليف. يقول: لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي. ليش؟ لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. إذا هذا التقريب الأول. المصنف يعلق على هذا التقريب ويقول: أصحاب هذا التقريب، مصنف يقول كأنما أصحاب هذا التقريب تصوروا أن الاضطرار إلى الترك الاضطرار إلى ترك النجس هو كالاضطرار إلى شرب النجس. احنا لننسى وين كلامنا، احنا كلامنا فيما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين وكان احد الإناءين مقدورا وكان الثاني شنو؟ الثاني غير مقدور. غير مقدور يعني شنو؟ يعني ما يقدر يشربه، ما يقدر يشربه. بين قوسين يعني شنو؟ مضطر الى تركه عقلا. مو هذا محل كلام، هذا محل كلام. واجوا وجابوا قضية اشتراط التكليف بالقدرة ومع عدم القدرة لا تكليف، فقالوا ما عندنا تكليف فعلي بالطرفين. هم شو تصوروا؟ صوروا ان الاضطرار الى الترك كالاضطرار الى الفعل. الاضطرار الى الفعل اللي مر علينا بالتنبيه الثاني، مو التنبيه الثاني كان قلنا اذا علم بنجاسة احد إنائين ثم اضطر الى ارتكاب احدهما. هناك قلنا العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية لنفس الكلام اللي ذكرناه الان. فقاسوا هاي الحالة على الحالة السابقة، قالوا احنا عدنا في محل الكلام. طبعا احنا هم بالبيان بالتقريب المتقدم اجملنا القضية حتى لا يلتفت الى هذا الفارق. قلنا هذا غير مقدور والقدرة شرط في التكليف، إذن ما عندنا تكليف بناء على ذلك. التفت، غير مقدور يعني شنو؟ غير مقدور، غير مقدور يعني شنو؟ يعني لا 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 يتمكن المكلف من اقتحامه، مو لا يتكلف، لا يتمكن من تركه. ذاك اللي لا يتمكن من تركه أنت من حقك تقول التكليف مشروط بالقدرة ولا قدرة على متعلق التكليف. هو شنو متعلق التكليف؟ ترك النجس. يقول أنا ما أقدر أترك النجس، أنا مشرف على الهلاك، ما أقدر أترك النجس. فنقول له لا، بس القدرة شرط في التكليف، فأنت غير مكلف بترك النجس، اقتحم اشرب فد واحد. أما في محل كلامنا من نقول المكلف غير قادرين، هو عاجز غير قادر. غير قادر على شنو؟ غير قادر مو على متعلق التكليف. متعلق التكليف هو شنو؟ هو ترك النجس. هو مو غير قادر عليه، وإنما غير قادر على فعله، غير قادر على شرب النجس. فصاحب التقريب هذا الذي قرب بهذا التقريب المتقدم كأنما تصور أن لا فرق بين الاضطرار الى الفعل وبين الاضطرار الى الترك. فقال شلون ان الاضطرار الى الفعل يرفع التكليف، الاضطرار الى الترك ايضا يرفع التكليف، وحينئذ ما عندنا تكليف فعلي على التقدير. فكما لا يكون العلم الاجمالي منجزا في الحالة الثانية المتقدمة، لا يكون العلم الاجمالي متنجزا في هاي الحالة الثامنة اللي قاعد نتحدث عنها. فكأنما هم قاسوا قياس، قاسوا محل كلامنا على ذاك الكلام المتقدم في التنبيه الثاني. هناك التزمنا بعدم المنجزية، هنا أيضا نلتزم بعدم المنجزية انطلاقا. عندهم انطلاقا من أن التكليف مشروط بالقدرة ولا فرق في انتفاء القدرة بين أن يكون المكلف مضطرا إلى الارتكاب أو مضطرا إلى الفعل. كما أن الأول يقولون له غير قادر، هذا أيضا يقولون له غير قادر. والتكليف مشروط بالقدرة، إذن لا تكليف. هكذا تصوروا. المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، هذا قياس مع الفارق، ولا معنى لقياس الاضطرار إلى الترك قياس على الاضطرار إلى الفعل. بيان ذلك أن هذين الاضطرارين، الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، هذان الاضطراران صحيح يشتركان في نقطة، لكن هما يختلفان ويفترقان في نقطة أخرى تمنع القياس تمنع قياس ما نحن فيه على ما ذكر في التنبيه الثاني. صحيح عندنا نحوين من الاضطرار، مرة نضطر إلى الفعل، نضطر إلى أكل النجس في حالات المخمصة، ومرة نضطر إلى ترك النجس كما لو كان خارجا عن القدرة، كان ممتنعا تكوينه. أكو اضطرارين، اضطرار للفعل واضطرار إلى الترك. هذان الاضطراران يشتركان في نقطة ويختلفان في نقطة، هاي النقطة التي يفترقان فيها تعد فارقا مانعا من القياس. أما نقطة الاشتراك، نقطة الاشتراك ونقطة الاتفاق هي تكمن في سقوط الخطاب، في سقوط الخطاب وفي سقوط النهي في محل كلامنا، خطابنا نهي. كما أن غير القادر على الفعل لا خطاب بحقه ولا نهي يتوجه إليه، غير القادر على الترك أيضا لا خطاب في حقه ولا يتوجه النهي إليه. هذا اللي ما يقدر يترك الحرام، مضطر إلى شرب النجس، مضطر إلى أكل النجس، ماكو خطاب يتوجه إليه. الشارع ما يزجره عن أكل النجس، هو مضطر إليه، فلا زجر ولا تبعيد ولا نهي. هذا غير القادر على الفعل المضطر إلى الترك، هذا أيضا لا نهي ولا تبعيد ولا زجر بحقه. ليش؟ لأن هذا ما له فائدة، هو أصلا غير قادر عليه، هو غير قادر عليه تكوينا، ما يقدر يشرب الخمر. أنت على شنو تقول له لا تشرب الخمر؟ هذا لغو، هذا ما تحت طائل، هذا لغو لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. مثل واحد يجي يزجر الإنسان عن الطيران في السماء، يزجر الصبي كما ذكرنا في بعض الدروس، يزجر الصبي عن يزجر الرضيع قل عن الزنا والعياذ بالله، هو غير قادر عليه، فما له معنى، هذا يكون له ومن دون فائدة. هاي نقطة اشتراك، هاي نقطة الاشتراك في قبالها أكو نقطة افتراق. قبل نقطة الافتراق هاي نقطة الاشتراك شنو نتيجتها؟ جاوبوني شنو نتيجتها؟ نتيجتها أن لا علم إجمالية بالنهي، ما عندنا علم إجمالي بصدور نهي، عندنا علم بنهي على تقدير دون آخر، فما عندنا علم إجمالي بوجود نهي على كل تقدير، لأن على تقدير أن يكون النجس هو غير المقدور ما عندنا نهي، ما عندنا خطاب. هاي نقطة الاشتراك. قال ثم تجي نقطة الافتراق إن شاء الله بالدرس الآتي. قال وكأن الأصحاب، في مقام تعليق المصنف على هذا التقريب الأول، يقول وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس، هو مضطر إلى تركه وغير قادر عليه، جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه كما لو كان مضطرا إلى ارتكابه. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية بالتنبيه والتطبيق الثاني، الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي مرة معينا مرة غير معين، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى تركه. ليش؟ يقول لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، كما أن الاضطرار إلى الفعل يعني عدم القدرة، الاضطرار إلى الترك أيضا يعني عدم القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، فيختل الركن الأول، ما عندنا علم بالجانب. يقول المصنف والتحقيق أن الاضطرارين، الاضطرار إلى الترك والاضطرار إلى الفعل، يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، مع الاضطرارين، الاضطرار إلى الترك والاضطرار إلى الفعل. فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء عن شربه اللي تقدم بالحالة الثانية، كذلك لا يصح أن يزجر عن شرب الماء من لا يقدر على شربه. اللي ما يقدر يشربه هو محبوس، يقول لا تشرب الخمر، وين الخمر؟ هو محبوس غير متمكن من شرب الخمر، لا يقدر على شربه. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي على كلتا الحالتين، ما عندنا علم إجمالي بالنهي على التقديرين، ولكنهما يختلفان، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.